بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يعطي صاحبه هدية وصاحبه يعطيها لواحد ثاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، إذا أهديت له هدية تملكها ويتصرف فيها تصرف المالك من بيع وشراء وسائر ما يتصرف به الملاك، أما الهدية لا تهدى ولا تباع فهذا قول لا يثبت فيه دليل. نعم.
يقول السائل: هل في الكتب صدقة؟
الجواب: إن أعدها للتجارة فيزكيها كسائر عروض التجارة، بعضهم عنده مكاتب تجارية إذا حال عليها الحول جردها وزكاها، يزكي النقود التي اشتريت به إن بلغت النصاب حال عليها الحول قيمة تلك الكتب، وإن كانت معدة للقنية والقراءة فلا زكاة فيها. فأموال القنية مكاتب وأسلحة وبيوت ومزارع وغير ذلك لا زكاة فيها بالاتفاق. نعم.
يقول السائل: كيفية صلاة الجمع والقصر، وأي الصلاة تقصر؟
الجمع أن يجمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا، يجمع المسافر ما هو المقيم، المقيم لا يجوز له أن يجمع لغير عذر من مرض ونحوه، مرض، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وعلى مر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله ما كان يجمع إلا لسفر أو لعذر مرض، وعلى ذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا لمرض، كما ذكر الترمذي وغيره وشراح الحديث. هذا أجمع الظهر مع العصر جمع تقديم إن شاء أو جمع تأخير، ومعنى جمع تقديم أي العصر في وقت الظهر، يصلي الظهر ثم تقام الصلاة ثم يصلي العصر، وإن شاء تأخيرا على هذا الحال، وكذا المغرب والعشاء، أما الفجر لا تجمع مع أي صلاة. والصلوات التي تقصر الرباعية فقط: الظهر إلى ركعتين، والعصر إلى ركعتين، والعشاء إلى ركعتين، والمغرب وتر النهار لا قصر فيها، والفجر هي ركعتان بذاته، وذلك للتخفيف. والجمع والقصر لا يشرع إلا في السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فرض الصلاة ركعتان ركعتان فأقر صلاة السفر وزيد في الحضر.
يقول السائل: هل القول بأن مشركي زماننا أغلظ من مشرك الجاهلية صحيح؟
بأن مشركي زماننا
أغلظ من مشرك الجاهلية؟
أغلظ فعلا، أولئك كانوا إذا ركبوا البحر دعوا الله مخلصين للدين، إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم البر إذا هم شركوا. وهؤلاء في السراء والضراء، في بحر وفي بر، في شدة وفي ضيق، في كذلك شدة ورخاء، وهم يدعون غير الله. أولئك ما علم منهم أن واحدا منهم يقول يتصرف الولي في الكون، ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهؤلاء لو سألتهم من الذي يتصرف في الكون يقول لك الولي فلان، سيدي فلان أو الولي الفلاني، ويعتقد أنه يتصرف في الكون وأنه يجلب الضر ونفع. أولئك يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي الذين يعبدون المعبودات التي يعبدونها يريدون أنهم يستشفعون به ويقربهم إلى الله زلفى، وهذه شفاعة محرمة، لا يشفعون إلا مرتضى، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أذن الله لهم أن يأتوا بشفعاء ما لم يأذن به الله. وهؤلاء ما يقولون يقربون إلى الله زلفى، يقولون في حال فعلهم ودعائهم ودعائهم للأموات اشفني اعطني. وانظر إلى قصائدهم الشعرية وأقوالهم النثرية، مدد مدد يا فلان، يطلبوا المدد إعداد والإمداد والشفاء والنصر والعطاء والرحمة والأخذ باليد يوم القيامة، يطلبون من غير الله سبحانه وتعالى: إن لم تكن آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الفوارق كثيرة. فنعم ما فعل العلامة النجدي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أمثال ذلك، إذ يقرر مثل هذه التقريرات أن شرك هؤلاء أربى وأشد وأسوأ حالا من شرك أولئك. نعم.
يقول السائل: أنا طالب علم ووالداي هاجران لي منذ أن طلبت العلم، فما نصيحتكم لهما ولي؟
أصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الذي يريد العلم يصبر، يصبر على والديه، يصبر على الفقر، يصبر على التلقي، يصبر على ضيق الحال، يصبر على الرحلة والتعب، يصبر على أعداد ما يحفه من المشاكل والأمور والأكباد، يصبر. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك. وجدنا خير عيشنا بالصبر، قال عمر رضي الله عنه. اصبر على والديك ولا تطع والديك إن جاهدك على الجهل ولا حاجة لهما بك، أو جاهداك على الشرك، أو جاهداك على الضلال والانحراف والزيغ والشرك والبدع، إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. كلي أو لا تأكلي، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت واحدة بعد الأخرى ما تركت الدين لشيء. من قال هذا؟ سعد بن أبي وقاص، أمهم تنعت ذاك الحين أسلم حتى يترك دينه، قال: يا أمه كلي أو لا تأكلي. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. والتجهيل لا يجوز، أن الوالد يرضى لابنه أن يكون جاهلا بدين الله لو أراد أن يقترب في بلاد أوروبا ويلتمس شوية من الدولارات يتبجح به في المجالس، لكن إذا ذهب يحفظ القرآن يحفظ السنة، قال: هذا المطوع ضيع مستقبله، هذا غافل. ومثل هذا لو أطعته أضاعك. أما إن كان الوالد يحتاج، الوالدان أو أحدهم يحتاج لك، فالواجب طاعة الوالدين والقيام بشؤونهما. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وبالوالدين إحسانا. وإنما الشأن أن بعض الناس هداه الله قد شوش عليه أنه ضيع مستقبله، وشوش عليها لأنهما المطاوعة، وبعضهم شوش عليها لأنهما أناس يعني ماذا ما هم لا يعني فقراء ويدرسون تحت الشجر وما إلى ذلك من التطلعات للدنيا الزائلة. والمتاع الدنيا قليل، الآخرة لمن اتقى خير من اتقى ويظلمون فتيلا. ومع ذلك والله مستقبل طالب العلم مزهر، مستقبل مشرف. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأعني بطالب العلم طالب العلم، ما هو اللعاب، أما اللعاب مكانك راوح. فطالب العلم مستقبله مزهر إن شاء الله، سيشكر عاقبتها هو وأقرباؤه. وكثير من الناس ازدرى ولده أو زهد فيه فلما رأى منه الخير فرح به لكثرة التشويش الذي كان عليه. وقد تذاكرنا وإياكم قصة هشيم بن بشير مع أبيه، وكان فوالا صاحب مطعم كما نقول، وكان هشيم يذهب إلى قاضي واسط ويأخذ عنه وبه نبوغ، فأحبه قاضي واسط لنبوغه، ومرض هشيم وذهب قاضي واسط يعوده إلى بيته حين مرض أخبر أنه مرض، ففرح بذلك وتشرف بذلك الفوال، أن قاضي واسط يزور بيته من أجل ولده، ما هو داخل بيت الفوال وتلك البيوت، ولكن من أجل العلم. صار هذا الولد له مكانة عند القاضي، فقال: يا بني بلغ من شأنك أن قاضي واسط يزورك، والله لا أمنعك بعدها. وكان يحارب ولده أن لا يذهب إلى الدرس وإلى القاضي من أجل أنه يبقى يشتغل معه في المفولة. إنما الشاهد بارك الله فيكم شأن الوالد يحب ولده على أي حال، هو فلذة كبد الولد فلذة كبد. وقد يشوش على الوالد ويكون في إدراكه ضعيف في بعض المسائل، فإذا رأى الخير فرح به، استمر في الخير وشق طريقك فيه، استعن بالله، حرص على ما يفك، استعن بالله، وسترى إن شاء الله من الصالحين من والديك وغيرهم من محب الخير يحبون ذلك لك. وما أجمل هذا أن تجد الولد محبا للخير والوالد يدفدفه للشر، ويأبى الله إلا أن ينصر هذا الولد حتى يفتح الله عليه. وهناك عكس من ذلك، الوالد يدف ولده: يا ابني خلك عالم، يا ابني أنا مستعد أن أعينك إن شاء الله بكل خير حتى ينفع الله بك، والولد يرجع للخلف ريوس. هذه سنة الله في خلقه. نعم.
يقول السائل: كيف ينادي الولد أباه يا أبتي أو يا أبي؟
الأمر واسع، ولكن الذي جاء به القرآن يا أبتي، قال نبي الله إبراهيم: يا أبتي، نادي أباه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمة تكون للشيطان وليا. كلها يقول فيها يا أبتي يا أبتي. وقد جاء أيضا أن فاطمة قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. الأمر واسع، لكن الورد القرآن جاء والسنة بهذا اللفظ.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن مكث في طلب العلم فترة من الزمن ثم أراد الرجوع إلى بلده التي لم تدخل السنة فيها، لم تدخل دعوة السنة فيها، وما الأمر الذي يحتاج أن يبدأ به في دعوته إلى الله، مع العلم إن بلده ليست بلدة مسلمة؟
ليست
بلدة مسلمة،
يعني بلاد الكفار ما دخل الإسلام فضلا السنة. هو يحتاج مثل هذا أن يتمكن، أن يتظل من علم العقيدة، من علم النحو، من علم الفقه، من علم التفسير، من علوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتمكن قبل الذهاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، وكان أهل اليمن ذلك الوقت الذي أرسل جاءهم معاذ كانوا نصارى، فيهم نصارى، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله في الأرض، أن يوحدوا الله في الأرض، أن يقولوا لا إله إلا الله. والشاهد أنه نبهه أنه سيقدم على أناس أهل كتاب وهم يستعملونهم شبهات. وفعلا أهل الكتاب وسائر الناس الذين الآن في هذه الأزمة عندهم شبهة، يحتاجون إلى متمكن. فاصبر بارك الله فيك واجتهد في أخذ العلوم، لا تفرط في شيء من الوقت حتى يفتح الله عليك بما قد قدره ويسره، ثم اذهب وادعو إلى الله. في أي بلد نزل الداعي إلى الله يجعل الله له البركة. ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا بصيرة أنا متبعني. الأنبياء بعثوا في قوم مشركين ودعوا إلى الله، وأتباع الأنبياء سواء كانوا في بلد كفر أو في بلد إسلام وفي سائر الأوقات يدعون إلى الله. أنا ومن اتبعني ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ربك وأعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعوا إلى الله علم. أقول لكم بارك الله فيكم، الذي يريد أن تنتصر دعوته وأن تنتشر دعوته يعلم، يجمع بين الدعوة إلى الله والخروج وبين التعليم وبين التأليف وبين يعني أنواع الدعوة، كما جمع نوح عليه الصلاة والسلام بين أنواع الدعوة لقومه. يعلم، لأنه يحتاج أن يكون له أعوان سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فأنت بحاجة في أي بلد أن يكون لك أعوان وأنصار، فإن لم يكن لك في ذلك البلد أعوان علم، قرب هذا وعلم هذا، ولا تدري إلا وقد يسر الله لك من يعينك في الخطابة، من يعينك في الدعوة، من يعينك في التعليم، من يعينك، من هو من حفاظ القرآن ومن هو من خطباء، وينتشر الخير. أتعاون البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعلم واجلسوا للناس حتى ينتشر العلم، هذا مادة نصرة دين الله، وهذا سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعليم الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلها تعليم إلى أن توفاهم الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعلم، علم بدائيات العلوم وصغار العلوم قبل كبارها، علم التوحيد واعتني به، علم التوحيد، فالتوحيد حصانة بفضل الله عز وجل، وهكذا جهاز مناعة للطالب. تقوى عنده جهاز المناعة بفضل الله من البدع والخرافات والشركيات. أما الذي ما يتفقه في دين الله، ما يعلم تعلم العقيدة، يكون عنده ضعف مناعة، ضعف مناعة، أدنى شبهة تلطم ويطيح. لكن هذا الذي عنده علم كتاب الله وسنة رسوله وعنده العقيدة الصحيحة، يعني في توحيد الله، في عقيدة تعلم العقيدة، في كذلك أيضا طريقة السلف رضوان الله عليهم، يدرس في ذلك أنواعا من الكتب، يأخذ في الفقه، يأخذ، هذا يتحصل بفضل الله على مناعة جيدة، مناعة جيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت الآن ربما تذهب إلى المستشفى لو قال ضعيف المناعة، أعطوك كميات من الأدوية تقوي المناعة، وهذا يقوي المناعة. طيب هذا مناعة الدين، مناعة العلم، حصانة، حصانة. ومجالسة الصالحين أيضا فيها حصانة ومناعة للإنسان، مناعة، قوة مناعة من التخبطات والضياع. هذا هو، بارك الله فيكم، تمكنوا واجتهدوا في علم كتاب الله وسنة رسوله على طريقة السلف رضوان الله عليهم. قلنا أدنى شبهة تلطمه يطيح. انظر بالله عليك لواحد قد سقطت مناعته ربما بسبب الإيدز، يعني يقولون لو جاءه زكام يتحطم، الذي ضعفت مناعته تهجم عليه أمراض، لا يتحمل زكام، لا يتحمل هواء حر، لا يتحمل هواء بارد، لا يتحمل شيء، محطم، محطم، أدنى شيء يضربه يسقط مناعته، تضعف، أضعف لأدنى مرض، ما عنده مقاومة. وكذلك الذي ما يتمكن، ما يكون ضعيف المناعة في عقيدته، في دينه، في حتى ربما يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا يمشي كافرا، أو يمشي مؤمنا يصبح كافرا. هذا ما عنده مناعة، هذا ما تضلع بعلم كتاب الله وسنة رسوله. وإلا فإن المتضلع مثل ذاك الذي قام أمام الدجال قال: ما ازددت فيك إلا بصيرة، حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا، يعني المحدث هذا صاحب الحديث حتى أمام الدجال ثبت، حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك كذا وكذا. يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا في سويعات، يتكلم من أجل الدنيا، من أجل عرض من الدنيا يبيع دينه. المجتمع الآن بحاجة إلى حصانة علمية ومناعة، مناعة، مناعة في العقيدة، والله مناعة في الدين، مناعة. فعندهم تجد يعني يعتنون بأمور الدنيا، يعتنون كذلك بالمناعة الجسمية، يعتنون، وعندهم تفريط كبير في جانب المناعة الدينية والعقيدية القاعدية والعلمية، مستعد أن يفرط فيها حتى يتحطم جسمه، حتى يتحطم قلبه، سوء تغذية كما يقال.
يقول السائل: فتاة عمرها 13 سنة وكانت تحمل أختها فسقطت عليها دون قصد، فمكثت الطفلة 2 أو أكثر ثم ماتت، ولم تكفر الفتاة في وهي في ذلك العمر والآن تبلغ
دون البلوغ، يعني منهم من تبلغ في هذا السن لكن لعلها دون البلوغ، ها،
والآن تبلغ من العمر 50 سنة وفوق ولم تكفر حتى الآن، فهل تكفر وهي في هذا السن؟ وكيف إذا لم تستطع الصيام فبماذا تكفر؟ وهل تكفر وهي قتلت الطفلة أختها ولم تبلغ سن الرشد؟
الجواب الظاهر أنها ما كانت يعني لها قصد في ذلك، ولكن فيها تشريع وتسبب أنها حملتها فسقطت بها بدون تمكن كذا، وإلا فإنهم يقولون من له نوع تسبب كانت عليه الكفارة لازمة بغض النظر عن السن وما سن لاحتمال بلوغها أو لكذلك أنها بعد بلوغها يعني عليها الكفارة وما كان من ذلك، ولكن في مثل هذا الحال يعني كأنها ما كان لها تسبب بحيث أنها يعني قاتل لها خطأ حتى سقطت هو إياها، كمن يعني يسقط هو ويعني من شاهق وآخر لغير، ولا يظهر وجوب الكفارة عليه، والله أعلم.
يقول السائل: موجود في برنامج في الواتساب مكتوب عليه مساعدات مسائل علمية، ثم دخلت فيه فقلت له السلام عليكم، فرد علي وعليكم السلام، فقلت له
لماذا أنت تسلم على هذا؟ ما أدري مسلم أو كافر أو جهاز سلم لك على جهاز، غلط رد السلام على مثل هذا، غلط رد السلام على المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبتدئ الكافر بالسلام، لا تبتدئ الأفدون بالسلام، ولا تسلم إلا على من عرفت أنه مسلم، غلط أن تكتب عليه السلام عليكم على الجهاز هذا، ما تدري كافر أو مسلم أو جهاز عبارة عن جهاز ما تسلم لك على فضاء.
قال: فقلت له هل تارك الصلاة كافر بالإجماع؟
يعني هذا صار صار المفتي حقك، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما يدرك أنهم أهل الذكر، هذا صاحب تخمينات ويلقط من هنا يفتح في الكتب يجمع لك بعض الفتاوى ما هب ودب، بعضها صحيحة وبعضها باطلة، فلا تسأل مثل هؤلاء يعني مثل ذلك. نعم قد تسأل عن الطريق، يعني إذا كان في حق ما يسمونه بالقوقل هذا يسألون عن الطريق، قد يدلك على الطريق وقد يغلط أيضا، تشتبك عليه بعض الأوقات ويخلط فيها. أما تسأل عن العلوم الشرعية أنت مع التخمين، وربما تأخذ أقوال قوقل وتدل الناس عليها، غلط هذا، تتلمذ خاطئ، تلمذ لك على كافر أو على جهاز وعلى غلط. حتى في المسائل الطبية قد يفتيك مثلا يقول لك علاج كذا وعلاج كذا ويذكر كذا وكذا، ما تثق به كل الثقة، ما كذا، قد يصيب وقد يخطئ. الحاصل أن هذه الأشياء تخمينية والإنسان يبني أموره على يقين.
قال: فقال لي أنا ما أدري، فقلت له كيف أنت قلت سأساعدك اليوم في أي شيء؟ فقال لي نعم هو كافر بالإجماع، ما حكم الذي يتعامل معه؟
سبق الجواب أن هذا التعامل خاطئ. نعم قد نقل الإجماع على تكفير تارك الصلاة، وقد نقل أيضا بعضهم نقل الإجماع على أن تكفيره، والصواب القول بكفر تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر، هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك فاصل وحد بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، الرجل تغليبا وإلى الرجل أو المرأة، إنما ذكر التغليب، وما كان أمثال ذلك يكفي، ما أحتاج تسأل لك يعني ماذا النصراني أو الجهاز، وما يدرى هذا نصراني يهودي ملحد جهاز أو كذا، الحاصل أنهم.
يقول السائل: هل تصح صلاة من توضأ في بيته وهو لا يسدد فاتورة الماء حيث توضأ من ماء حرام؟
الجواب: الصلاة صحيحة حتى لو اغتصب ماء وتوضأ به، حتى لو صلى في ثوب مغصوب أو على أرض مغصوبة، لأن الجهة منفكة بين كون الصلاة صح أو كون يعني فذاك شيء وهذا شيء من حيث الصحة، لكنه آثم وصلاته صحيحة، إذا صلى في شيء مغصوب أو بمعنى مغصوب. وأما ما يتعلق بعدم تسديد الفاتورة فإن كان من مشاريع الدولة التي جعلتها للمسلمين فإنه الواجب عليها أن يسدد، الواجب عليها أن يسدد سواء من مشاريع الدولة أو من غيرها، ولكن الأمر فيها أهون من كونه يغتصب، ما يقال هذا اغتصاب، كونه مشروع أذن له وأدخل إلى بيته ما هو اغتصاب، إنما الواجب عليه أن يسدد. والصلاة صحيحة على سائر الأحوال.